اشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام العسقلاني.
يتصفحه معكم
همام عبد المطلب،
راشوان سعيد،
محمد ولاء الدين،
محمود زكي،
عادل خلف،
جمال حماد،
وأحمد مشعل. فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
عرضنا في لقائنا السابق نص الحديث الذي حدث به أبو نعيم الفضل بن دكين عن زهير عن منصور بن صفية، وفيه أن أمه حدثت أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن، والمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق العيد:
في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى النص عليها. وفيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيء منها نجاسة، وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة.
وننتقل الآن إلى حديث آخر حدث به المكي بن إبراهيم قال:
حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
قول أم سلمة في خميصة: الخميصة كساء أسود له أعلام يكون من صوف وغيره، ولم أرى في شيء من طرقه بلفظ خميصة إلا في هذه الرواية. وأصحاب يحيى ثم أصحاب هشام كلهم قالوا خميلة، وهو موافق لما في آخر الحديث. والخميلة قيل القطيفة وقيل الطنفسة. قال الخليل:
الخميلة ثوب له خمل أي هدب. وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة، فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب.
وقولها فانسللت أي ذهبت في خفية. والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به عبد الله بن يوسف قال:
أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
قول فاطمة بنت أبي حبيش إني لا أطهر سببه أنه كان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكانت بعدم الطهر عن اتصاله، وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم، فأرادت تحقق ذلك، فقالت أفأدع الصلاة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ليس بالحيضة، قال النووي
هو متعين أو قريب من المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض.
وقوله صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصلي، أي بعد الاغتسال. وقال أحمد وإسحاق
إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.
وفي الحديث أيضا جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرجل فيما يتعلق بأحوال النساء، وجواز سماع صوتها للحاجة. وقد استنبط منه الرازي الحنفي أن مدة أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، لقوله قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وننتقل الآن إلى حديث آخر حدث به عبد الله بن يوسف قال
أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي فيه.
في هذا الحديث من الفوائد ما في الذي قبله، وفيه أيضا جواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره، والإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة، وأن دم الحيض كغيره من الدماء في وجوب غسله، وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها. والآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به أصبغ قال
أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.
أصبغ هذا الذي روى الحديث هو وشيخه وشيخ شيخه 3 مصريون، والباقون وهم 3 أيضا مدنيون. وقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، ويؤيده حديث أسماء الذي قبله. قال ابن بطال
حديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل، وأما قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعلت ذلك وفقا للوسوسة، لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه، وفي قولها ثم تصلي فيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس.
وذكر أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. وقال شيخنا الإمام البلقيني:
يحمل على أن زينب بنت جحش استحيضت وقتا بخلاف أختها، فإن استحاضتها دامت.
ورأيت على حاشية نسخة صحيحة من أصل أبي ذر ما نصه: فلانة هي رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان. فإن كان ثابتا فهو قول ثالث في تفسير المبهمة. وعلى ما زعم ابن الجوزي من أن المستحاضة ليست من أزواجه، فقد روي أن زينب بنت أم سلمة استحيضت، لكن الحديث في سنن أبي داود من حكاية زينب عن غيرها وهو أشبه، فإنها كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم صغيرة، لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع. وفي هذا الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها. الآن ننتقل إلى حديث آخر حدث به عبد الله بن عبد الوهاب قال:
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
قول أم عطية أن نحد من الإحداد، وهو الامتناع عن الزينة، وقولها إلا ثوب عصب هو ضرب من برود اليمن، يعصب غزله أي يجمع ثم يصبغ ثم ينسج. وسيأتي الكلام على أحكام الحادة في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. وقولها في نبذة أي قطعة، وقولها من كست أظفار، قال ابن التين:
صوابه خست أظفار، ووجهه أنه منسوب إلى ظفار، وهي مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها القسط الهندي.
وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم يا أبنائي، أترككم الآن في رعاية الله وحفظه وعنايته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع
فتح الباري بشرح صحيح البخاري.